إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، ونستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. السلام عليكم دكتور، كيف الحال؟ دكتور حمزة مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك شيخنا، كيف الحال؟ شيخنا، قد تحدثت في حلقات فائتة عن المحافظة على الضرورات الخمس ومن ضمنها النسل، فالنسل هو الذي يحفظ، فالزواج هو الذي يحفظ النسل، فهناك مقاصد تبعية للنسل مثل السكن والمودة والرحمة والإنفاق على الزوجة. تفضل شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنا تحدثنا عن مقاصد الشريعة في حفظ الدين وجودا وعدما، حفظ النفس كذلك وجودا وعدما، تحدثنا عن المحافظة على العقل وجودا وعدما، تحدثنا في حلقات قريبة ماضية عن المحافظة على النسل أو النسب أو العرض وجودا، وما زلنا لم نكمل الحديث عنه بعد. وكما ذكرتم في المقدمة، فإن من المقاصد التبعية للزواج، إن الزواج هو الطريق للحفاظ وللمحافظة على النسل، والطريقة الحقيقة الوحيدة للمحافظة على النسل، ولذلك شرعه الإسلام وحث عليه. وهذا الزواج له مقاصد أصلية كما ذكرتم ومقاصد تبعية. مقاصد التبعية المكملة له هي وجود السكن للزوجين، والمقصود بالسكن لا ليس المقصود بالسكن السكن المعتاد وجود منزل أو ما يشبهه، وإنما السكون والراحة والاطمئنان. الزوج يسكن إلى زوجته، الزوجة تسكن إلى زوجها، وهذه ملاحظة معروفة. إذا رجع الزوج من أعماله المطيلة المختلفة، سواء كانت أعمال ذهنية أو كانت جسمية، يأوي إلى منزله فيعني يستريح فيه استراحة كاملة ويطمئن ويسكن إلى زوجه وأولاده. وكذلك الزوجة تستقر ربما ساعات طويلة في بيتها لا ترى زوجها، فإذا وصل الزوج إلى البيت استراحت واطمأنت وسكنت إليه، فهذه المقاصد يعرفها كل الأزواج والزوجات. أما المودة والرحمة فكذلك الأمر، نعم، يعني توجد المودة، هذا الأصل، توجد المودة بين الزوجين وتوجد رحمة بينهما، وقد دل على ذلك الكتاب العزيز، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن آياته من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد ورد في القرآن الكريم كذلك يحث الأزواج على المعاشرة الطيبة، وذلك في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. وقد ورد في السنة النبوية كذلك استوصوا بالنساء خيرا. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوصي الأزواج بمعاملة معينة نسائهم معاملة حسنة، عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويأتي الله فيه خيرا كثيرا. كذلك مسألة الإنفاق من مقاصد الشريعة التبعية، أن ينفق الزوج على زوجته، هذا هو الأصل. الأصل أن الزوجة متفرغة لتربية أطفالها يعني التصرف في منزلها بما يمليه عليها الشرع الحكيم، فمسؤوليتها حقيقة الأمر مسؤولية أكبر من مسؤولية الرجال. إذا أتلت بهذه الوظيفة وأعطت كل وقتها أو معظمه لها، لذلك كلف الشارع الحكيم زوجها بأن ينفق عليها لما لا تستطيع أن تذهب إلى وظيفتها وأن تحصل على أموالها إلا نادرا، الظروف خاصة تستدعي المرأة للخروج. أما الأصل فإن المرأة تبقى في بيتها تتصرف فيه تصرف الملاك. فهذه المسائل الثلاثة أيضا من مكملات مقاصد الشريعة في الزواج. نعم
شيخنا، قد تكلمت عن المقاصد التبعية ومن ضمنها السكن، هل من الضروري توفير سكن لائق وملائم للمرأة من قبل الزوج؟ وما هي المواصفات التي لابد أن تتوفر في هذا السكن؟ وإن كان للزوج زوجتين اثنين، هل من حق الزوجة أن تطالب بأجزاء مستقلة عن بعض من بعض البيت عن الآخر؟
الحقيقة توفير السكن مسألة متفق عليها ضرورية. نعم لابد من أن يوفر الزوج سكنا لائقا لزوجته، هذه مثلا لا خلاف فيها، لكن ما هو هذا السكن؟ ما هي شروطه؟ ما هي مواصفاته؟ السكن أن يكون لائقا، هذا هو الشرط، وهذه تختلف من بيئة إلى أخرى ومن زمن لآخر كذلك. أما سؤالكم التالي قضية لو كان للشخص أو للرجل زوجتان، هل يجب عليه أن يوفر لكل منهما سكنا مستقلا؟ لا، لابد أن يوفر ما كلمة السكن هذه كلمة عامة، قد يتصورها البعض فيلا أو قصر يتكون من عدة طوابق أو منزل يتكون من عدة بيوت. احنا بلهجتنا الليبية نقول ديار، جمع دار. لأن القضية لابد من أن تستقل كل امرأة ببيت خاص بها، لا بمنزل كبير، لابد أن تستقل، ولا بأس أن تكون المرافق مشتركة. وهذه الأصل فيها أن تراعيها الزوجة إذا كانت هي فعلا منتظمة في بقية أمورها مع الزوج، ليس من الضروري أن يكون لها مطبخ خاص بها مثلا. لكن إن تساح الأزواج في ذلك لابد أن يوفر لها مطبخا خاصا بها وحماما مثلا زيادة على البيت الذي تنام فيه.
شيخنا الجليل، مسألة المودة والرحمة في البيوت المسلمة أصبحت مفتقدة وغائبة غيابا واضحا، بما تنصح عامة المسلمين والأزواج بإقامة المودة والرحمة بينهم؟
أظن أن المسألة التي خفضت من هذا الشعور لدى الأزواج من الجانبين، من الأزواج والزوجات، أظن أن المسألة هي وجود هذا الاختلاط وهذا النظر المتبادل، سواء كان في الشارع أو في الوظيفة أو في كذلك وسائل الإعلام في التلفزة وغيرها، هذه كلها ساهمت نعم في مسألة إنقاص
هذه المودة بين الزوجين. نعم
شيخنا، هل من محافظة النسل أو من المحافظة على النسل هو جانب الأعراض، فالشرع الحنيف جاء بحفظ الأعراض وصيانتها، وكذلك شدد وغلظ من الاعتداء عليها. ما قيمة الأعراض في الإسلام وفي الشرع الحنيف؟
الأعراض الحقيقة يعني مهمة عند الناس جميعا، يعني حتى غير المسلمين يقولونها اهتماما كبيرا. ويحافظون عليها بنسب متفاوتة. لكن الإسلام يشدد على هذا الأمر أكثر من غيره. فالعرض عندهم مسألة مهمة، ولذلك ترى الناس يعني يقولون المحافظة على عرضهم يقولونه أهمية كبرى أحيانا أكثر حتى من المحافظة
على النفس. فإذا أهين العرض عندهم هذه مسألة لا ينتهي عارها وشنارها أحيانا حتى بعد الموت، لكن الجسم أحيانا يعني المسألة تحتمل لدقائق ولا لساعات ثم يعود الأمر كما كان. لكن بما أن النفس يعني في المرتبة الثانية من الدين، وهي حقيقة الأمر، لابد أن نوضح شيئا، وهو أن هذه الكليات التي تحدثنا عنها هي متداخلة، لا يمكن فصل بعضها عن بعض. ففي المحافظة على النفس محافظة على العرض، وفي المحافظة على العرض محافظة على بقية الأمور بنسب متفاوتة، فهي متداخلة ولا يمكن أن نفصلها عن بعضها فصلا كاملا. نعم
مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بعد.
هيئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. السلام عليكم شيخنا.
يا أهلا وسهلا عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، كنت قد سألتك قبل الفاصل أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأعراض وصيانتها، وشددت وأغلظت في المعتدي عليها، فمتى يكون الإنسان معتديا على الأعراض؟
نعم، بالنسبة للاعتداء على الأعراض يكون بأحد أمرين في الشريعة الإسلامية. الأمر الأول أن ينفى نسبه، أن ينسب إلى غير من انتسب إليه، إلى رجل آخر غير أبيه أو إلى غير جده أو غيرها. هذا أمر، هذا اعتداء على العرض. الأمر الآخر، الاعتداء على العرض، يكون بنسبة الرجل إلى الزنا. فإذا اتهم شخص شخصا بأنه زنا فهذا اتهام لعرضه. نعم، وكذلك المرأة نفس القضية. فهذا هو الاعتداء، إذا وهو نسميه في الشريعة القذف. فإذا قذف الإنسان بأن نفي نسبه أو نسب إلى الزنا، فهو والحالة هذه يعتبر قد اعتدي على عرضه. وقد شدد الإسلام تشديدا كبيرا على هذه العملية التي لم يرتضها الإسلام، وجعل لها عقوبات، وجعل لها حدا مقننا، وهو الجلد 80 جلدة. فمن قذف شخصا يعني نسبه إلى غير أبيه أو اتهمه بالزنا ولم يثبت ذلك إثباتا شرعيا فإنه يحد بأن يجلد على الملأ 80 جلدة. قلت على الملأ لأن الإسلام أراد أن يحذر من هذه المسألة تحذيرا شديدا وألا يسارع إنسان بالتفوه بمثل هذه الكلمات ويلقيها على عواهنها ولذلك شدد العقوبة فجعل العقوبة عليها هي الجلد 80 جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لابد أن يحضر الناس هذا الجلد
شيخنا
أولا حتى يكون رادعا لمن تحدثه نفسه بذلك والثاني أن ينتشر هذا الخبر في المجتمع فيؤثر تأثيره الكبير نعم
هناك من ينسب الابن إلى غير أبيه ما رأي الشريعة في ذلك؟
هناك من ينسب ماذا؟
الابن إلى غير أبيه هو مفهوم نعم. التبني مفهوم التبني
لا لا هذا كمسألة التبني مسألة أخرى كان مثلا التبني ليست من مما نحن فيه لكن هي حرام أيضا فقد كانت في الجاهلية موجودة عرفت عند العرب بأن يأتي أحد فيتبنى ابن غيره وكثيرا ما كان يجرهم إلى ذلك وقضية الحاجة والعيلة وعدم القدرة على الإنفاق خصوصا عندما عندما تكون العائلة كبيرة والعائل لا يستطيع أن يفي بأمورها فيأتي شخص آخر حالته ميسورة فيأخذ منه بعض الأبناء أو بعض البنات فيتبناهم وإذا تبناهم يصبحون كأنهم أولاده لهم نفس الحكم يعني زوجته أمهم وهو أبوهم وجاء الإسلام فوجد الأمر على ما ذكرنا يعني وافق في البداية على ذلك ردحا من الزمن ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة وأصبح ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد ثم بعد ذلك جاء الإسلام بالمنع فمنع مسألة التبني وانتهت مسألة التبني في الإسلام وكانت كما ذكرنا تترتب عليها أمور كثيرة منها اعتبار الرجل أبا واعتبار زوجته أما وأن ينفق عليه وأن يرث كل منهما الآخر فكل ذلك انتهى ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين إذن انتهت المسألة مسألة التبني وهو حرام بإجماع المسلمين إلى يوم القيامة فالتبني ممنوع لكنه ليس يعني من ليس لا يدخل معنا فيما نحن فيه نحن يعني نتحدث عن شخص اتهم شخصا بالزنا أو نسبه إلى غير أبيه ويعلم أن أباه هو فلان فنسبه إلى غيره وكأنه يقول له يعني إن أمك قد زنت هذا المعنى نعم
شيخنا القذف أخذ الآن أشكالا أخذ أشكالا وألوانا مختلفة فهل يعتبر القاذف أو الكاتب عن طريق الوسائل الاجتماعية الفيسبوك أو تويتر يعتبر قذفا من الناحية الشرعية؟
المسألة تعتمد على قضية هل هذا الذي ذكرتم من وسائل الإثبات أعني هل نستطيع أن نثبت على من كتب في هذا في هذا البرنامج أو في هذه المسألة هل نستطيع أن نثبت عليه ذلك حتى إذا قدمناه إلى المحكمة صار لديها ما يثبت أنه فعل أو قال أو أن هذه المسألة فيها احتمالات كثيرة
شيخنا
إذا كان المسألة من وسائل الإثبات الآن لدى المحاكم وتعتمد عليها نعم فإن هذا يعد قذفا أما إذا كانت المسألة احتمالية، هل قاله فلان أو قاله غيره، فإننا لا نستطيع أن نزم، فيصبح كأن وصلنا خبر بأن فلانا قذف فلانا، وليس لدينا إثبات عن هذه المسألة، فلا نستطيع أن نزم بأنه قذفه.
شيخنا، الآن في وسائل التواصل الاجتماعي أسماء بعينها، فلان ابن فلان يشتم ويسب ويهتك أعراض فلان ابن فلان، فهذا أكبر دليل. كيف ما رأيكم في ذلك؟
لم أفهم السؤال جيدا.
في الفيسبوك، في وسائل التواصل الاجتماعي،
نعم،
فلان
نعم.
ابن فلان باسمه يسب ويشتم ويهتك عرض فلان ابن فلان، أليس هذا أكبر دليل على أن هذا الرجل قام بهذا الفعل؟
أنا لا، أنا من ناحية تقنية، هل عندنا إثبات على أن من كتب اسمه هو صاحب الكلام بالضبط، أم يمكن أن يتدخل شخص ثالث فيكذب أو يكتب باسم غيره ويتهم شخصا ثالثا؟
يمكن
هذه
اختراق
تقنية لا أعرفها.
يمكن اختراق.
إذا كان لدينا ما يثبت أن الكاتب هو بعينه فلان بن فلان، نعم،
يمكن اختراقه، يمكن اختراق اسم الفلان.
قلت مسألة تعتمد على قضية الإثبات،
هي قضية احتمالية يا شيخ.
احتمالية،
نعم.
أيوة. إذن لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه قاذف، ولكننا نقول هي المسألة أكبر من ذلك وأوضح. فالمجتمعات خصوصا الغير ملتزمة، المجتمعات غير ملتزمة يكثر فيها ذلك في اجتماعاتها المختلفة، سواء كانت اجتماعات كبيرة أو صغيرة، يعني من السهل عندهم الحديث عن أعراض الناس واتهامهم بمثل هذه الأمور ذكورا أو إناثا، وهذه نشاهدها حتى في بلادنا الليبية بكثرة، نعم، يعني يجلس أناس وبما أنهم عندهم فراغ في المسألة، ليس عندهم ما يشغلهم عن هذه الأمور، يتحدثون يعني بمثل هذه الأمور، فحديث الناس أكثره عن الناس، سواء قضية تتبع عوراتهم أو اتهامهم بما نحن نتكلم فيه.
هل يتم تعزيره يا شيخ؟ هل يتم تعزيره إذا ثبت قوله؟
إذا تم، نعم، يحكم عليه، نعم، يحد في الحالة هذه إذا ثبت عليه ذلك وشاهد عليه الناس، نعم، فإنه يعني يحد، يجلد 80 جلدة. وإحنا صدر في السبعينات قانون في ليبيا في مسألة القذف، لكن التطبيق يعني ما زال بعيدا.
شيخنا، قد تحدثت عن نفقة الزوجة، ما هي حدودها؟
نفقة الزوجة، رجعت بنا إلى الوراء قليلا، نفقة الزوجة يحددها القاضي، إذا كان في خصومة بين الزوج والزوجة يحددها القاضي، لكن القاضي نفسه يحددها عن طريق العرف، يرجع فيها إلى العرف، لأن النفقة تختلف من زمن لآخر ومن بلد لآخر، ولذلك فقهاؤنا لما يتحدثون عن نفقة الزوجة يقولون بحسب وضع الزوج وبحسب وضع الزوجة كذلك. والدليل على الرجوع إلى العرف حديث هند المشهور، يعني لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخل زوجها أبي سفيان رضي الله عنه، وأنه كان لا يعطيها من النفقة ما يكفيها هي وأولادها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكلمة معروف، شراح الحديث قالوا أي ما تعارف عليه الناس. وكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد لها مقدارا من الدراهم أو مقدارا من الشعير أو القمح أو شيء الذي يوكل في ذلك الوقت، لأنه عالم بحال أبي سفيان وهو عالم بزوجه كذلك، لكنه لم يفعل بل أحالهم على العرف حتى يكون هذا الأمر قاعدة عامة إلى يوم القيامة في ديار الإسلام، لأن المسألة متغيرة. لو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة دراهم مثلا، قال خذي منه أربعة دراهم، لكان هذا نصا يمكن أن يسري إلى يوم القيامة. وهذا فيه يعني عندما تتغير النفقات وتغير حال الناس يصبح الناس في عنة وإحراج.
شيخنا، المحافظة على النسل، هنا جاءت الشريعة بتحريم الزنا والوسائل المفضية إليه، هنا لما حرم الإسلام والشريعة الغراء وشدد في التحريم على الزنا والوسائل المفضية إليه.
ما سمعت السؤال، سمعت مقدمته فقط.
نعم، قلت لك يا شيخنا أن الإسلام شدد وحرم الزنا والوسائل المفضية إليه، لماذا؟
الحقيقة قضية الزنا هذه كارثة كبيرة جدا وذنب عظيم، ولذلك جاءت عقوبته كذلك كبيرة وخطيرة. فبالنسبة لغير المحصن يجلد 100، وبالنسبة للمحصنين الذين تزوجوا أي دخلوا بأزواجهم ذكورا أو إناثا، هؤلاء عقوبتهم الرجم حتى الموت. والعقوبة خطيرة وكبيرة، لكن الذنب كبير كذلك، فيجب على الإنسان المنصف ألا ينظر إلى الحد والعقوبة منفصلا عن الذنب نفسه. الزنا هذا يعني يسبب أزمة كبيرة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء أطفال من هذا القبيل من غير الزواج الشرعي فإن هؤلاء الأطفال سيكون نموهم ناقصا وشعورهم ليس كشعور بقية أفراد المجتمع، ولا يقال إنه يمكن أن ينسب إلى آباء يعني موهومين أو إلى الخيال، لأنهم عندما يصلون إلى سن معينة لا بد وأن يعرفوا حقيقة الأمر وأن يسألوا عن آبائهم الحقيقيين. فإذا لم يعرفوا آباءهم فإنهم سيعيشون يعني في حالة حقد على المجتمع الذي يعيشون فيه، وإذا كثر هؤلاء وكذلك يعني دخلوا في وظائف في الدولة، وظائف أحيانا تكون لها مكانتها وخطورتها، فإن المسألة ستزداد سوءا. ومعروف أن من يتصف بصفة سيئة يود لو أن المجتمع بأسره يشاركه فيها، فهذه خطورة كبيرة. هذا السبب الذي جعل العقوبة وجعل الحد خطيرا كذلك. نعم، الزنا هذا يعني كارثة كبيرة بالفعل في المجتمعات، يخلط الأنساب ببعضها ولا يعرف إنسان أين أبوه ولا جده إلى آخره.
شيخنا ابقى معنا، نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد محمد علي، أهلا وسهلا بك.
مرحبا شهارة.
أهلا وسهلا بك، تفضل. تفضل بسؤالك.
أنا نسأل الشيخ عن بعض الناس يعني يتبلوا عليه، بعض من الناس بالكلام غير المضبوط، وبعض الناس ممكن يصدقوه خاصة في المجتمعات الشرقية.
السيد محمد رجاء أخفض صوت التلفاز واسمعني من الهاتف رجاء. ألو سيد محمد.
قلت لك بنسأل الشيخ علي بعض من الناس يتبلوا عليه، بعض من الناس بالكلام غير مضبوط.
نعم.
وينتشر الكلام وصدقوا بعض الناس. بان بلاس الشيخ شنو ال
تمام سؤالك وصل. سوف تسمع الإجابة من الشيخ. ألو السيد فتحي يونس، السلام عليكم.
جالس الشيخ والله على الطلاق غيابي لما يكون الجوز يعني مفقود غايب، مش لما يكون الجوز يعني بينه وبين بابا قاضي خطوات بحكم هذا شيء، بس المرأة مطلقة أم لا؟
ممكن أن تعيد سؤالك السيد فتحي، السؤال غير واضح.
قلت لك الطلاق الغيابي.
نعم الطلاق الغيابي. نعم
نعم هو هنا لما يكون الجوز مفقود لكن مش لما يكون الجوز بينه وبين غرفة القاضي خطوات يعني يعني جوز اللي خاف مني في 2012 وكان بيني وبين المحكمة يعني خطوات.
نعم
أنا صرت متأخر فلما وصلت لوحده وكذا واحد من الجماعة قلت لك أنا أذبح عليك.
نعم
جد بخصوص قال لي سامعين الله الحاذف هذا قد لا قد يطول قضية تمت بقضية تانية صار آخر النهار. بعدين فوجئت أنا بدأ القاضي يحكم علي بالطلاق.
سوف تسمع الجواب من الشيخ إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لك سيد فتحي. شيخنا الأخ محمد علي يحكي على التبلي على الناس بغير حق، يحكي على هناك أن الناس هناك بعض الناس يتبلون على الآخرين بغير حق أو دليل، وتنتشر هذا التبلي فيصبح زي المسلمة والحقيقة.
ما فهمت السؤال يا شيخ مراجع.
هناك من يفترون على الناس بغير حق أو دليل، وهذا الافتراء يصبح حقيقة ومسلمة مقر بها، كيف تعلقون على ذلك؟
يعني ينسبونهم إلى غير آبائهم.
نعم
ينسبونهم إلى غير آبائهم ثم تشيع هذه المسألة في المجتمع حتى تصبح كأنها حقيقة، هكذا السؤال.
هو يسأل السيد محمد على أن مثلا الواحد يتبلى على الآخر فيقول فيه ما ليس فيه، فهذا القول يصبح حقيقة ومسلم به من المسلمات، يقذفه بالباطل، ما رأيكم شيخنا؟
ما فهمت السؤال أبدا والله.
شخص يقذف شخصا آخر بالباطل بما نعم. ليس فيه، ما رأي الشرع فيه؟
ما سمعت السؤال أبدا، لكن على كل حال يقذف شخصا بالباطل وليس لديه دليل على أنه زنى أو أن أباه قد زنى إلى آخره أو أن أمه قد زنت إذا لم يكن له دليل على ذلك فهذا هو القذف الذي حدد له الشرع حدا معينا بأن يجلد على الملأ 80 جلدة. وقد ذكر في السؤال أنه قذفه بالباطل، معنى ذلك أنه ليس عنده دليل على ما اتهمه به.
نعم
هذا هو الجواب.
بالنسبة للسؤال الأخ فتح يونس على الطلاق الغيابي، ما حكمه من الناحية الشرعية؟
يعني طلق زوجته وهو عنها غائب.
نعم
معناها هذه المسألة لها شقان، ربما يقصد أنه طلقها في مجمع مثلا أو أمام القاضي والمرأة لم تكن حاضرة، والشق الثاني أنه هو في مكان آخر في بلد آخر وبعث إليها بالطلاق رسميا مثلا. في كلتا الحالتين الطلاق يقع سواء كانت حاضرة أو غائبة، لأن الطلاق بيد الرجل، فمتى أوقعه حصل.
هل هي العكس صار يا شيخ، أن الرجل هو الذي غاب عن الزوجة والمحكمة طلقت في غياب الزوج.
لا لا لا، هذه مسألة طلاق المحكمة، هذا قسم خاص. يعني ما فهمت السؤال بأن الرجل طلق والزوجة غير موجودة. أما إذا طلقت طلقت المحكمة، طلقت عليه بسبب غيابه، هذا السؤال يبدو. هذه مسألة أخرى.
نعم.
الطلاق على الغائب، هذه مسألة فصل فيها فقهاء هنا. لماذا طلقت عليه؟ تارة تكون الزوجة تضررت بسبب غياب الزوج، وتارة يكون الضرر مسألة عدم النفقة عليها، غاب ولم يترك لها نفقة تكفيها. هذه تدرس المسألة للمحكمة، فإذا اقتنعت بذلك تطلق عليه. وهذه المسألة معروفة، يعني الطلاق يقع، نعم، ويحسب طلقة على الزوج. نعم.
شيخنا، كلمة أخيرة للمحافظة على النسل ونصيحة أخيرة تقولها.
الحقيقة يعني الإنسان يجب أن يستشعر مسألة خطورة قذف الإنسان في أعراضهم، لأن العرض مهم جدا والنسب مهم جدا. وقلنا أن الإنسان أحيانا لا ينزعج إذا أودي في جسده، وإنما ينزعج انزعاجا كبيرا إذا تكلم في عرضه. فيجب على الناس جميعا، على المسلمين جميعا، وهذا أوجبه الشرع لم يجبه بشر، أن يلتفتوا إلى مسألة ما يخرج من أفواههم، فكل كلمة لا بد أن يحاسب الإنسان عليها. ومسألة النسل ذكرنا أهميتها، إذا كان هو المقصود بأن نتحدث عن أهمية النسل، نعم، فما شرع الزواج إلا لاستمرار نسل الإنسانية ليعبد الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي الأمم يوم القيامة بنسل أمته.
شكرا لك شيخنا على هذه الإيضاحات والإجابات الشافية، وشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاركتكم لنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.